ماذا يشاءهم جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في دروس من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، أرحب أيضا بالطلاب الكرام الحاضرين في هذه القاعة، فأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. نواصل الحديث في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسنقف اليوم بإذن الله تعالى مع قواعد هامة في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لعلنا في البداية نأخذها إجمالا، ثم نقف عند كل قاعدة منها بما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا معي أولا نرى ما هي هذه القواعد. أولا، القاعدة الأولى مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم العامة، مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم العامة. عندنا القاعدة الثانية، مراعاة أحوال المدعوين العلمية والإيمانية. طبعا لكل قاعدة من هذه القواعد لها بعض التفصيلات ولها بعض النماذج التي سنقف عندها بإذن الله. ومن تلك القواعد مراعاة أحوال المدعوين وطبائعهم، ومن ذلك أيضا القاعدة الرابعة، الموازنة بين الترغيب والترهيب. والقاعدة الأخيرة التي سنقف عندها في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وهي مراعاة آداب الحوار وقواعد الاختلاف. عبد الحميد، كم عندنا من القاعدة الآن؟ خمس قواعد. سنقف إن شاء الله عند كل واحدة من هذه القواعد بشيء من التفصيل وضرب بعض الأمثلة على هذه القاعدة. طيب، لو جئنا الآن إلى هذه القاعدة، القاعدة الأولى مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم العامة. طيب، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يتعامل مع بشر، يتعامل مع أناس مثله، والمدعوون لهم حاجات ولهم طبائع ولهم نفسيات متفاوتة. ولذلك من فقه الدعوة إلى الله ومن الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الداعية إلى الله قادرا على أن يتعامل مع أولئك المدعوين وفق حاجاتهم العامة. ولكن أيضا لابد أن ندرك أن حتى الداعية هو إنسان بشر له حدود وله طاقة، ولا يمكن له أن يلم بكل شيء، ولا يمكن أن يعطي كل شيء، ولا يمكن أن يحيط بكل شيء، ولكن سددوا وقاربوا يعني بقدر ما يستطيع. لكن إذا وضع هذا في 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 ذهنه ووضعه في أولوياته، فإنه يستطيع أن يؤدي دعوته على الوجه المطلوب. في ذلك. طيب، تفقد أحوال مدعوهم ومساعدتهم. كما قلنا الداعية إنسان يتعامل مع أناس مثله، والمدعوون لهم أحوال متفاوتة. ومن تلك الأحوال التي سنقف عندها في البداية، خلونا نقول الأحوال المادية. هناك كثير من المدعوين أحوال مادية صعبة، صح ولا لا؟ إذن نقول من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ألا تغيب هذه الحالة عن ذهن الداعية، أن يراعيها في المدعو. لأن المدعو قد يكون فقيرا، وقد يكون محتاجا، وقد يكون في وقت من الأوقات حاجته إلى الغذاء، حاجته إلى الماء، حاجته إلى المال أكثر من حاجته إلى النصح أو إلى التوجيه في ذلك الوقت المعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتفقد أصحابه في ذلك الوقت، كثيرا ما يتفقد أصحابه عند حاجتهم، سواء في حاجتهم من الطعام أو حاجتهم إلى الشراب أو حاجتهم إلى المال أو إلى غير ذلك. يأتي السائلون من الأعراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الناس الذين خارج المدينة يسألون أو يريدون مالا، يريدون رزقا، يريدون طعاما، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف تلك الحاجة ويحقق لهم ما يريدون، ومع ذلك يبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته أناس جوعى يريدون طعاما، ويراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فيوفر لهم يعني شيئا يأكلونه، يسدون به جوعهم، يسدون به رمقهم، ثم بعد ذلك يعطيهم ما يشاء من توجيه دعوي. هل تذكرون لنا شيئا من مواقفه عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب؟ تفضل عبد الحميد
أكرم. في ذات مرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه في الطريق وقد خر على وجهه من الجهد والجوع، فقال له يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال عد فشرب يا أبا هريرة.
نعم، هذا موقف من واقف عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يخرج جائعا لا يجد ما يسد جوعه، ويخر مغشيا عليه من الجوع، ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قابله ورآه لم يستغل الوقت بأن يعطيه حديث، بأن يبلغه دعوة، أن ينصحه ويوجهه، ولكنه أراد في هذا الحال أن يسد جوعه أولا. انطلق به إلى رحلة، يعني إلى وين؟ إلى منزله أو إلى بيته، وماذا أعطاه؟ أعطاه لبنا، شرب أبو هريرة من اللبن، قال له اشرب، فأعاد فشرب حتى أنه شبع رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني هذه من مواقفه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأسلوب من الأساليب المهمة التي يجب أن لا يغفل عنها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ونرى يعني كثيرا سواء في يعني في الوقت الحاضر أو حتى في الزمن السابق، نرى أن هناك يعني في آيات كثيرة من المدعوين بحاجة إلى ما يسد رمقهم، بحاجة إلى ما يسد جوعهم، بحاجة إلى ما يغنيهم من المال ولذلك يعتني الداعية بشكل كبير بهذا الجانب. ولذلك يعني يقال أنه أن تشكر بعض المؤسسات الدعوية على عنايتها بهذا الأمر. يعني هناك جماعات كثيرة مسلمة، جماعات فقيرة، جماعات تحتاج إلى إغاثة، تحتاج إلى إعانة مالية، فهم يساهمون في هذا الجانب ويطعمون ذلك الجانب بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ليس من المناسب أبدا أن يأتي الداعية إلى إنسان جائع ثم يملي عليه أو يعطيه من النصائح والتوجيهات والموضوعات الدعوية يعني الكثير وينسى حاجته الحالية، حاجته الحاضرة لذلك الطعام. لأن حتى الإنسان إذا كان جائعا فإنه قد لا يتقبل التوجيه أو لا يستوعب التوجيه ما لم يسد جوعه، وكذلك إن كان عطشانا، كذلك إن كان لديه يعني شيء من الحاجات المادية، فالاهتمام بهذا الجانب أمر مهم فيه فائدة كبيرة للداعي من ناحية أنه وسيلة لتبليغ الدعوة، وهو أجر يثاب عليه في كل كبد رطبة أجر. يعني حتى مجرد الإطعام والسقاء والإنفاق والإعطاء هذا يكسب عليه أجر. أضف إلى ذلك أن الأجر يتضاعف إذا كان هذا الإنفاق وهذا الإعطاء وهذا الإطعام من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة لذلك المدعو، يسد حاجته ويهيئه لقبول الدعوة. لو خدنا على سبيل المثال يعني خدنا نظرة إلى الجماعات التنصيرية يعني في هذا الزمان وحتى في الزمان السابق، تجتهد اجتهادا كبيرا في هذا الجانب، فهي تطعم الجوع وتسقي العطش وتكسو العراة وتؤمن لهم المساكن وتعطيهم الأموال. من أجل ماذا؟ من أجل تبليغهم التنصير، ومن أجل صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، من أجل صدهم عن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل قطع الطريق على المؤسسات الخيرية والمؤسسات الدعوية التي يعني تعنى بهذا الجانب. ولذا يقال جميل من المؤسسات الدعوية والمؤسسات الخيرية التي تسعى لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى بأن تعنى بهذا الجانب، أن تعنى بسد حاجة الفقير، أن تعنى بإطعام الجائع، أن تعنى بسقاء العطشان، بتوفير الكساء، بتوفير المأوى، بتوفير الغطاء والدفء وغير ذلك. إذن هذا جانب من الجوانب، أو نقول يعني حالة من أحوال من الأحوال تفقد الداعية لأحوال مدعويه العامة. تعال خذ حالة ثانية من الحاجات العامة، إشبائع الجائع أيضا هو داخل في مثل هذا الجانب، لأنه متى يجوع الإنسان؟ إذا كان فقيرا، إذا كان معدما، إذا لم يجد وقتها ما يشتري به حاجته. ولذلك كان أؤكد وأقول كما قلت قبل قليل بأن الجائع في وقتها ليس مؤهلا لقبول الدعوة أو لاستجابة الدعوة، وليس مهيئا نفسيا بأن يستمع إلى ما يقال. من ذلك على سبيل المثال تزويج الأعزب، هذه حاجة اجتماعية، وهي قد يغفل عنها الكثير من الدعاة. ولا يعني ذلك أن الداعي سيشغل نفسه بتزويج العزاب، لا، ولكن اهتمامه بأحوال مدعويه الأحوال العامة ومن ضمنها الحاجة إلى الزواج، أيضا تشعر المدعو إلى الله سبحانه وتعالى باهتمام الداعية به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتني بأحوال مدعويه من صحابة الكرام في أحوال كثيرة، ومن ضمنها مثلا تزويج أو نقول حث الشباب على الزواج وسؤالهم عن أحوالهم، سؤال يعني من تزوج منهم ومن لم يتزوج، ومن تزوج كيف تزوج وبماذا تزوج وماذا أصدق ومن تزوج وهكذا. يعني كما أنه عليه الصلاة والسلام في سفر يعني في طريق عودته من إحدى سفراته ومن إحدى رحلاته، وسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه سؤالا قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إذن أصبح فيه سؤال عن الزواج، تزوجت إيش؟ تزوجت بكر ولا ثيب؟ طيب ليش ما تزوجت بكر؟ يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه علل زواجه بالثيب لأنه كان عنده أخوات يريد زوجة كبيرة عاقلة تكون لهن بمثابة الأم، وهذا من حرصه رضي الله عنه على أخواته رضي الله عنهم أجمعين. إنما هذا يدل دلالة واضحة على اهتمام الداعية بأحوال مدعوه العامة، سواء أحوالهم في الأمور المادية أو أحوالهم في الأمور الغذائية من مأكل ومشرب أو أحوالهم في أمور الزواج. أضف إلى ذلك أيضا أمور أخرى وهي الرفق بهم أيضا. هذه يعني معرفة مراعاة الأحوال هي من باب الرفق بهؤلاء، الرحمة بهم، الشفقة عليهم. الإنسان الضعيف إذا عرف حاله أن إنسان ضعيف أن يرفق به ويحلم عليه ويعني يتلطف بحاله، الشيخ الكبير يتعامل معه بطريقة، الطفل الصغير يتعامل معه بطريقة، كذلك كل إنسان له حاله. فهذه على كل حال هي نماذج من نماذج الأحوال العامة التي ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتني بها وأن يحرص عليها وأن يتفقدها في أحوال مدعوه. نقطة مهمة جدا، تفقد أحوال الداعية لمدعوه تشعرهم بالاهتمام، تشعرهم بأن الداعية قريب منهم، قريب من نفسياتهم، يعرف ما هم عليه، يقدر أحوالهم، يقضي حاجاتهم، وبالتالي تكون دعوته أقرب إلى نفوسهم وتكون الاستجابة أكثر لما يقوله لهم. طيب تعالوا بنا نتجاوز هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى وهي مراعاة عادات الناس، مراعاة عادات الناس. طيب خلوا نشوف الآن عادات الناس لها أصناف، نبي نقف على أصناف هذه العادات ثم نعرف كيف أو كيفية تعامل الداعية مع تلك العادات. طيب عبد الحميد، كم عندنا الآن من حالة من أحوال العادات؟
ثلاث حالات.
الحالة الأولى،
ما اعتادوه الناس من المحرمات.
طيب ما اعتادوه الناس من المحرمات. طيب الثانية،
ما اعتادوه الناس مما سكت عنه الشارع.
الثالثة،
ما اعتاده الناس في الأخلاق الفاضلة.
طيب هل تعامل الداعية مع هذه الأحوال بطريقة واحدة ولا بطريقات مختلفة؟
بطرق مختلفة.
نعم. إذن خلونا أول شيء نقف على مراعاة الداعية لأحوال الناس. إذن الداعي يجب أن يراعي أحوال الناس، لكن أحوال الناس هي أصناف. الداعية جاء إلى مجموعة من الناس، قد يكون المدعوون مسلمين وقد يكونوا غير مسلمين، صح ولا لا؟ قد يكون كذا قد يكون كذا، كلهم داخلين في مجال الدعوة، كلهم يدعى، المسلم يدعى وغير المسلم يدعى. المسلم يدعى لإحسان إسلامه وتقوية إيمانه، وغير المسلم يدعى ليترك ما هو عليه من الشرك والكفر ويسلم لله عز وجل. طيب، إذن بالنظر إلى المجتمع غير المسلم، الداعية جاء إلى مجتمع غير مسلم، كما جاء الدعاة إلى مجتمعات وأقوام غير مسلمين. أولئك الأقوام لهم عادات ساروا عليها واعتادوها، عادات محرمة. مثال ذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، ما كان من عادتهم شرب الخمر، ما كان من عادتهم لعب القمار، ما كان من عادتهم الزنا، كل هذه أشياء موجودة وأشياء اعتادوها وسار عليها المجتمع، وهي أشياء يعني لا ينكرونها فيما بينهم، أصبحت أشياء مشهورة ومعروفة. إذن هذا النوع هو من النوع اللي هي عادات محرمة، حرمها الشرع عليهم أو حرمها الشرع يعني على الناس. طيب، الصنف الثاني أنا سأذكر الآن إجمالا يعني معنى تلك العادات، ثم ندخل تفصيلا في موقف الداعية من كل صنف من هذه الأصناف. طيب، ما اعتاده الناس مما سكت عنه الشارع، يعني مثل عادات الأكل والشرب يعني في غير المحرمات، واللباس والسكن وغيرها، عادات اعتدوها من نوع ملبس، من نوع ما أكل وما أشرب من غير المحرمات، وهذه لم يعني الشارع لم يحرمها أو سكت عنها، يعني لم يثني عليها ولم يحرمها عليهم. أمور أخرى من العادات ما اعتاده الناس في الأخلاق الفاضلة، أشياء جميلة مثل الكرم. الكرم كان موجود عند العرب في الجاهلية، صح ولا لا؟ صح عبد الله، موجود. والشجاعة أيضا موجودة يا عبد الله في الجاهلية، كل هذه مثل الكرم والشجاعة أشياء موجودة، ونصرة المظلوم شيء موجود، عادات. وهذه أمور يعني حث عليها الشارع. طيب، نعود الآن لنعرف ما موقف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من كل صنف من هذه الأصناف من المعتاد، من الأشياء المعتاد. طيب، شو نقول في الصنف الأول؟ عادات حرمها الشرع، وش موقف الداعية منها؟ يوافقهم عليها ولا ينكرها؟ طبعا لا يوافقهم عليها، ينكرها نعم، لكن كيف طريقة الإنكار؟ هنا المسألة فيها إيش تفصيل. طيب، ما اعتاده الناس من المحرمات، أولا يجي ينظر لهذه المحرمات، طبعا لا يقرهم عليها إجمالا، الداعي لا يقرهم على ما هم عليه من المحرمات، بل يجب عليه أن يبين لهم وجه الصواب والحق في ذلك، يبين لهم إيش أنها محرمة وأنها لا تنبغي. لكن أولا يصنفها، قد تكون في عدة محرمات، فيبدأ بالأهم ويؤجل ما دون ذلك من إيش الأهمية، ويبدأ معهم بالتدريج، ويبدأ معهم. إذن هذه جوانب يعني تراعى في تغيير ذلك الوضع الذي اعتادوه. على سبيل المثال، لما جاء الإسلام بتحريم الخمر الذي اعتاده كفار قريش في الجاهلية أصبح عندهم كشرب الماء، هل جاء تحريمه دفعة واحدة ولا جاء بالتدريج؟ جاء بالتدريج، من أجل يعني ينتشل الإنسان من هذه، ينتشل الناس من هذا الأمر الذي اعتادوه، فالمواجهة المباشرة لهم في هذا الأمر قد لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، ولكن يحتاج معه الأمر ليش؟ إلى الأخذ ليش؟ بالتدريج. فالأمر بتحريم الخمر أول شيء جاء بيان إن إيش؟ في منافع وفي إثم، ولكن الإثم أكبر من إيش؟ إيش؟ المنافع. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعدين جاء تحريم القاطع، ولذلك جاءت المسألة إيش؟ تدريجية. إذن أيضا يحتاج المسألة إلى استمرار انتشال الناس من هذا العادة، يحتاج إلى إقناع، يحتاج من الداعية إلى إيضاح وبيان، يحتاج إلى بيان الأضرار، يحتاج إلى البدائل إلى غير ذلك، التي يجب أن تراعى في انتشال الناس من هذه العادات المحرمة. إذا تحتاج إلى فهم الأولويات، عدم المواجهة المباشرة، التدرج، الصبر، الإقناع، وضع البدائل إلى آخر، كل هذه أمور يجب أن نراعيها في ذلك. طيب ننتقل للصنف الثاني، هل أحد يريد أن يضيف شيء في الصنف الأول ولا ننتقل للصنف الثاني؟ عبد الحميد عندك شيء ولا ننتقل للي بعده؟
آية قرآنية.
نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
نعم، هذه طبعا هذه تبين حال يعني أهل الكتاب في ذلك الزمن، يعني في حال منهم ناس كذا والناس كذا، فكل يعني يتعامل معه بحسب وضعه وأمانته. طيب، ما اعتاده الناس مما سكت عنه الشارع. طيب، اللي سكت عن الشارع عادت عند الناس، سكت عنها الشارع ولم يبينها ولم يذمها ولم يمدحهم فيها، بالتالي هنا الأولى بالداعية ألا يشغل نفسه فيها، وهذا بإيجاز. إذا قلنا إيش؟ قلنا بالنسبة للصنف الثاني العادات، المآكل والمشارب وملابس اللي الشرع ما تعرض لها لا بذم ولا بمدح، الأولى في الداعية يا عبد الحميد أن إيش؟ أن ما يتعرض لها، يتجنبها، يوفر وقته لما هو أولى. طيب، ما اعتاده الناس في الأخلاق الفاضلة، اعتادوا الكرم شجعهم على الكرم، اعتادوا الشجاعة في الخير وشجعهم عليه، اعتادوا نصرة المظلوم وشجعهم عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حضر حلفا في الجاهلية فيه له حلف الفضول نصرة المظلومين، فيعني أثنى على ذلك الحلف مع أنه كان حلف الجاهلية، يؤيد أنه يعني أشياء اللي كانت موجودة يحث عليها كانت موجودة يعني عند المدعوين. فالداعية يؤكد يعني هذه العادات ويشجع عليها. طيب، إذن دعونا ننتقل إلى منهج الداعية في مراعاة عادات الناس. هذه اللي يعني وقفت عندها الآن، هذه يعني قبل قليل يعني سأوجز ما قلته الآن في المحرمات، قلنا لا يتعرض لهذه الواحدة، يعني يأخذها بإيش؟ يأخذها بالتدريج، يتدرج بها، من ضمن ذلك يوجه دعوة نحو العادة وليس الأشخاص. هذه نقطة مهمة. لا ينتقد الأشخاص بذاتهم. يعني الناس اللي عندهم العادات يكون انتقاده ودعوته موجهة لمن؟ لذات العادة، لإبطال العادة، لذم العادة، لقبح العادة، لضرر العادة، وليس للشخص ذاته، لأن العادة هي العادة السيئة ستبقى والذم لاصق بها، لكن الشخص يتغير يلحقه الذم ولا ما يلحقه؟ ما يلحقه، خلاص الشخص يتغير يعني زال عنه الذم. ولذلك من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ألا ينصرف الكلام والذم والتوجيه والتوبيخ للأشخاص ذواتهم، ولكن يكون للعادة ذاتها، لتلك العادة المذمومة المحرمة، من أجل ألا يكون الذم محصورا بشخص بعينه أو بأشخاص بعينهم، بل يشمل كل من تلبس بهذا الأمر المحرم ويكون مخاطبا بذلك التوجيه الدعوي. أيضا يلتزم الهدي النبوي في التغيير، والهدي النبوي معروف من مواقفه عليه الصلاة والسلام في ذلك. أيضا ما سكت عنه الشارع، قلنا الأولى فيما سكت عنه الشارع اللي هو إيش؟ السكوت عنه، ولا يتعرض له الداعية، لا يعني ولا يشغل نفسه فيه، لأنه لا يعني لا فائدة من الحديث به. طيب أما ما حث الشارع عليه يمدح عليه كما قلت قبل قليل، يؤكد هذا الأمر ويشجع الناس عليه من أجل أن يستمروا على مثل هذا الأمر. طيب إذن هذه مواقف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أصناف الناس، أصناف الناس أو أصناف العادات عند الناس. إيجازا اختصارا لما سبق، قلنا أحوال الناس في العادات ثلاث أحوال. الحالة الأولى عادات محرمة، الحالة الثانية عادات سكت عنها الشارع، الحالة الثالثة عادات أثنى عليها الشارع. العادات المحرمة يغيرها لكن بتفصيلات بطريقة معينة، اللي سكت عنها الأولى يسكت عنه الداعية، ما سكت عنه الشارع الأولى يسكت عنه الداعية، الأشياء التي حث عليها الشارع يؤكد عليها الداعية من أجل الاستمرار عليها. نأتي إلى قاعدة ثالثة، وهي مراعاة أحوال المدعوين العلمية. العلمية، هل المدعوون كلهم على حد سواء في مستوى العلم، ولا فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم المتعالم وفيهم العامي وفيهم الأمي، صح ولا لا؟ ليس كذلك عبد الحميد؟ طيب نجي نشوف، خلينا الآن نشوف، هل ممكن نذكر شيء من السنة النبوية أو من النماذج التي فيها شيء من هذا؟ طيب تعال شوف هذا النموذج، ذلك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال فيه. أعرابي جاهل، الأعرابي لما دخل المسجد وبال فيه هل يعرف حرمة المسجد؟ هل يعرف المسجد لا يصلح لمثل هذا الأمر؟ أعرابي عايش في الصحراء يبول في أي مكان، ويظن أن المسجد هو من ضمن الأماكن التي يعني يتسنى له البول فيها، تحت أي جدار عند أي مكان يبول ويمشي. إذن لما دخل ذلك الأعرابي إلى المسجد وبال فيه، ماذا كان موقف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قاموا وهموا به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، قال لا تزرموه. ايش معنى لا تزرموه؟ اي لا تقطعوا عليه ايش؟ بوله. ثم بعد ذلك استدعى قال إن هذه الأماكن لا يصلح فيها إيش شيء من قدر الناس، يعني ما يصلح هذا الأماكن لا تصلح لمدر هذا الأمر. إذا الإعرابي إذا جاهل ولا يعرف إذا ما صنع مثل هذا الأمر إلا أنه إيش لأنه جاهل. حتى قال تلك المقولة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سبحان الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع إنسان يجهل هذه القضية، ولذلك مراعاة أحوال المدعوين العلمية أمر مهم. إنسان خاطب إنسان طالب علم يعني يختلف عما تخاطب إنسان متعلم أو إنسان جاهل أو إنسان عامي، كل يخاطب على قدر عقله وعقد فهمه. وكذلك من النماذج اللي من صور كلام معاوية بن الحكم السلمي في أثناء الصلاة. معاوية بن الحكم أسلم حديثا صلى وتكلم في الصلاة أعطاه حمد الله يعني قال وقام ينظر قال الصحابة يعني كأنهم استغربوا قالوا يا ثكلهم يا ما يعني ما لكم تنظرون إلي. فلما فرغ من الصلاة ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الصلاة تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن ما يصلح فيها كلام الناس. إذا معاوية بن الحكم السلمي هل كان يعرف حكم الصلاة وأنه ما يجوز فيها الكلام قبل أن يتكلم؟ ما كان يعرف، ولكنه تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تلك المقولة رضي الله عنه وارضاه قال والله ما ضربني ولا كهرني قال ما وجدت والله ما وجدت أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني يعني إلى آخر ما قال. إذن هذه نماذج ونماذج كثيرة. وصلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر أحوالهم، الجاهل خاطبه على قدر حاله. هل خاطب معاذ الحكم السلمي مثل ما يخاطب بكر وعمر؟ بكر وعمر يعني كبار الصحابة يعرفون عاشوا مع الرسول تعلموا منه تعلموا القرآن تعلموا من الرسول، ولذلك خطابه معهم يختلف عن خطابه مع ذلك الأعرابي، يختلف عن خطابه مع معاوية بن الحكم السلمي وغيره. طيب إذن أعود وأقول قبل ما أنتقل إلى هذه النقطة أعود وأقول أن الناس في مستوياتهم التعليمية يختلفون، فيهم طالب العلم فيهم يعني المتعلم فيهم غير المتعلم فيهم الأمي فيهم الجار فيهم كذا وكذا وكذا، وبالتالي كل يخاطب على قدر حاله. طيب أيضا كما أن الناس يختلفون في علمهم فهم يختلفون في الإيمان. إذن عبد الحميد عندنا الناس في الإيمان يختلفون أو ينقسمون إلى أقسام، خلينا بس نأخذها بشكل إجمالي عشان نقف كل عند كل واحد وقفة موجزة بقدر ما يسمح به الوقت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، كم عندنا من صنف؟ تسعة أصناف. هذا اختلاف الناس حسب الإيمان، حسب ما في قلوبهم من الإيمان أو الإسلام. هل هذا هؤلاء وهؤلاء 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 كلهم خاطبون على حد سواء ولا الخطاب يختلف؟ الخطاب يختلف من صنف إلى صنف، كل على قدر إيمانه، كن على قدر ما عنده من المستوى الإيمان سواء مسلم غير مسلم مؤمن أو كذا. طيب الدهريون الذين يقولون يعني لا وجود للدهر ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هل يخاطبون بتعليمهم مثلا أركان الإسلام أو خاطبون مثلا بأركان الإيمان وخاطبون بالإحسان وغيره، ولا يبين لهم مثل ما يحتاجون، يبين لهم أولا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، هذه أهم نقطة. لازم يعني يخاطبون بالإقرار بالله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو الموجد، هو المدبر، هو مالك كل شيء، بأن هناك رب، هناك موجد، هناك خالق. يعني خطابهم يتركز على هذا الجانب. هل يخاطبوا بكيفية الصلاة وكيفية الصيام؟ هؤلاء هل نخاطبوا بكيفية الصلاة وكيفية الصيام عبد الحميد؟ لا. ليه؟ لأنهم ما هم في هذه الدرجة، محتاجون إلى شيء آخر. طيب، المشركون يعرفون الله سبحانه وتعالى ويقولون نعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى. إذن يخاطبون بإيش؟ يخاطبون ب يعني الابتعاد عن الشرك، يخاطبون بالتوحيد، يؤمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، ويبين لهم خطر الشرك. طيب، آيات كثيرة في القرآن الكريم تخاطب هذا الصنف من الناس. إن ذكرت لنا شيء يا عبد الحميد، آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم تخاطب يعني هذا الصنف.
تفضل. تعالى ولا تشرك بالله شيئا.
الأمر مثلا الآيات اللي جاءت بالنهي عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآيات التي جاءت تبين خطر الشرك وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ومن ضمنها أكبر الكبائر الشرك بالله من الأحاديث أيضا. إذن آيات وأحاديث تبين خطر الشرك وضرره على الإنسان في الدنيا والآخرة. طيب، إذن هذا الصنف يخاطبون ببيان ضرر الشرك ومطالبتهم بالتوحيد. أهل الكتاب يخاطبون بإيش؟ خاطبون بما عندهم من الإيمان بالرسل. النصارى مثلا يخاطبون بإيمانهم بعيسى وبما قاله عيسى مما جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبتأكيد إيمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعيسى عليه السلام وما جاء به. ولذلك يعني من أفضل الأمثل على ذلك خطاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجاشي، لما أنهم ذهبوا إلى الحبشة في هجرة الحبشة، خاطبوا النجاشي بما يتعلق بعيسى عليه السلام، حتى قروا عليه صدر من سورة مريم. فلما عرف أو سمع منهم ما يؤمن به آمن وأسلم لله سبحانه وتعالى. كذلك الباطنيون أيضا يخاطبون بما هم عليه من يعني معتقدات لبيان باطلي ما يعتقدونه من المعتقدات الباطلة وبيان الحق في ذلك. المنافقون أيضا يبين لهم خطر النفاق وما هم عليه من يعني من الأمور التي الله سبحانه وتعالى يبينها ويظهرها للناس ولو أخطوها، ولو أخطوا على الناس يجب أن يدركوا أن الله سبحانه وتعالى فاضحهم ويعلموا ومعلم أمرهم للمؤمنين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، الضالون أصحاب البدع والخرافات يبين لهم ما هم عليه. العصاة يبين لهم خطر معاصيهم وضررها عليهم في الدنيا والآخرة. المقصرون الأخيار اللي هم المؤمنون يخاطبون بالثناء عليهم ببيان ما هم عليه من الإيمان، بزيادة الإيمان، بزيادة حب الله ورسوله إلى آخر يعني هذه الأمور. هذه كلها أصناف من أصناف الناس في الإيمان التي يجب على الداعية أن يكون حريصا لمخاطبة كل أناس بما يتلائم معهم. قاعدة أو تنوع الخطاب الداعي بمناسبة طلاب المدعوين، هذه ذكرناها يعني قبل قليل، هي خلاصة أو نماذج لما ذكرنا يعني قبل قليل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نصح أبي ذر لا يطلب الإمارة، لأن أبو ذر إنسان ضعيف، الإمارة تحتاج إلى واحد قوي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف حاله وقال لا يعني يا أبا ذر لا تسأل الإمارة فإنها يعني خزي ولا دم إلا بحقها. هذه كلها نماذج. تولية خالد إمارة الجيش، هذا نهى على الإمارة وهذا أمره، لأن هذا غير قادر لكن هذا قادر عليها. تمهيد الأمر للخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا أبو بكر حق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هيئ الأمر لأن يكون خليفة للناس. أمره زيد بن ثابت بالتعليم العبرانية لأنه قادر على تعلمها وتعلمها في أيام بسيطة، فكان مترجما في ذلك. أمره أحد الصحابة التسبيح بدلا من قراءة الفاتحة. هذه كلها نماذج من الهدي النبوي في مراعاة أحوال الناس. نقطة أخيرة في هذا الجانب من الأساليب الدعوية المهمة اللي هو إيش؟ الترغيب والترهيب، لكن يجب على الداعية أن يكون حريصا ومهما على الموازنة، فلا يطغى جانب الترغيب على الترهيب فيشطح بالمدعوين في جانب الرجاء ويغلب على جانب الخوف، ولا يشطح أو يقول ولا يغلب جانب الترهيب على الترغيب فيشطح بهم في جانب الخوف وغيره. فالتوازن مطلوب، فيعني الجمع بين هذا وهذا كلنا على حسب حاله وعلى حسب يعني ما يحتاجه. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه قوله سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآية هذه جمعت لنا إيش؟ جمعت لنا ترغيب وترهيب في نفس الوقت. إذن ترغيب وترهيب في نفس الوقت، فالداعية يجب عليه أن يكون حريصا وموازنا بين الترغيب والترهيب. وإذن هذه يعني كما هو المقصود منها يعني كما بيناه، فنقول بإيجاز فقط النقاط الباقية منهج القرآن الكريم بذلك. جاءت آيات كثيرة توازن بين هذا وهذا، والسنة النبوية أيضا جاءت ببيان أو نماذج كثيرة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ترغيب، فيها موازنة بين الترغيب والترهيب. ولعل يكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.